بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة: ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف هنا يتحدث عن أحد شروط الصلاة، وقد تقدم أن المؤلف قال في شروط الصلاة: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، ولكنه تحدث عن الوقت ثم أتبعه الحديث عن ستر العورة، وأخر الحديث عن الطهارة من النجس بعد ذلك، بعد أن فرغ من شرط ستر العورة. وستر العورة هو تغطيتها، والعورة أصلا تطلق على النقص وعلى الأمر القبيح، يقال عورة، والمراد بها هنا ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حدودها. وقال بعض العلماء إن لفظ هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة معنيا به الزينة في الصلاة. الذي ورد هو: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما ورد ستر العورة في الصلاة، وإنما هو أخذ الزينة. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال هذا اللفظ لم يرد معنيا به أخذ الزينة لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن اعتاد الفقهاء على أن يسموا ما يحتاج إلى ستر على أنه عورة، على أنه عورة، فقالوا باب ستر العورة، وقالوا هي شرط، باب الستر شرط في صحة الصلاة، لأن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك ما ورد من أحاديث تأتي معنا في صلاة المرأة إذا بلغت المحيض لا تصح إلا بخمار، وغيرها من الأدلة. فقال ستر العورة، وما دام تحدث عن ستر العورة فإننا نتحدث عنها ونقول ما يراد بستر العورة يراد به في موضعين، أو ينقسم إلى قسمين: ستر العورة المتعلق بالصلاة الذي هو أخذ الزينة، وستر العورة في باب النظر. ولهذا للعورة حدود في الصلاة وحدود في باب النظر. بعض العلماء خلط بين هذا وهذا، ولهذا صار شيء من الخلل، وبعضهم بين أن ستر العورة ما يسمى عورة في الصلاة يختلف عنه في باب النظر. ولهذا يذكر المؤلف أشياء، ولما يقول في باب النظر قسمها في باب ستر العورة في الصلاة ذكر قسمين، وهي ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. أما المغلظة فهي عورة المرأة. قال إلا وجهها في الصلاة على ما يأتي من تفصيل. والمخففة هي ما يذكره من عورة الصغير، ثم المتوسطة ما يتعلق بعورة الرجل ونحوه. نعم. أما في باب النظر فالتقسيم كذلك إلى عورة مغلظة وعورة مخففة ومتوسطة. فالمغلظة هي عورة المرأة، لكن في باب النظر المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة. ففي باب الصلاة يختلف الأمر، إلا الوجه والكفين والقدمين عند بعض العلماء. أما في باب النظر فالمرأة عورة كلها، لا ينظر الإنسان إلى شيء منها، لا إلى وجهها ولا إلى كفيها ولا إلى قدميها. نعم، اقرأ يا شيخ. قال ستر العورة.
قال ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها.
هذا يعني بيان أو شروع في بيان ما ينبغي أن يتخذ ساترا في الصلاة، الثوب الذي ينبغي أن يصلي فيه الرجل أو المرأة. قال بما لا يصف بشرتها، أي بما لا يصف العورة أو بشرة العورة، والمراد لا يصف لونها من بياض وسواد ونحوه، هذا المقصود بالستر هنا، لا المقصود وليس مقصودا ما يستر تقاسيم الجسم. قد يصلي الإنسان في سراويل تبين تقاسيم جسمه، لكن ليس هذا المراد. العلماء نصوا على أن المراد يعني لا يكون شفافا يبين ما تحته من بياض أو سواد، هذا ليس ساترا ولا يصح أن يعتبر ساترا. هذا شرط في ما يستر العورة، أن لا يشف أو أن لا يصف البشرة أو لا يشف عما تحته. الأمر الثاني أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا لا تجوز الصلاة فيه، وأن يكون كذلك مباحا، فلا يجوز الإنسان أن يستتر أو أن يلبس ثوبا مغصوبا ولا ثوبا من حرير ولا ثوبا مسروقا، كل ذلك لا يصح، على تفصيلات ستأتي معنا. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يتخذه الإنسان ساترا في صلاته، عرفنا الآن أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فلو أن إنسانا صلى وعورته مكشوفة فصلاته باطلة غير صحيحة. ثم عرفنا ما ينبغي أن يكون أن يتخذه الإنسان لباسا له وسترا لعورته، أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا وأن لا يشف عما تحته، أن لا يصف العورة. نعم.
قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة.
عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة وأم الولد والمعتق بعضها من السرة إلى الركبة. هذا تعبير المؤلف، قال من السرة إلى الركبة. وبعض العلماء قال إذا قلنا من السرة إلى الركبة فالسرة داخلة، وما بعد الإلاء لعل تكلمنا عنه لما تكلمنا عن غسل اليدين إلى المرافق، قلنا المغي بغاية، هل يدخل ما بعد الغاية فيما قبلها أو لا يدخل؟ ذكرنا منهم من قال بالدخول ومنهم من قال بعدم الدخول، ومنهم من قال إن كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل وإلا لم يدخل. فكلام المؤلف على أقل الأحوال يفهم منه أن السرة تدخل، لأنه قال من السرة إلى الركبة، هذا تعبيره. وابن قدامة في العمدة قال ما بين السرة والركبة، وهذا واضح أن ما بين أن السرة والركبة لا تدخل. وفي الحديث ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة، فدل ذلك على أن السرة ليست داخلة والركبة ليست داخلة. لكن التغطية إن غطاهما فهو من باب الاحتياط، فهو من باب الاحتياط. وأمه الأمة كذلك، الأمة كذلك، وأم الولد، ما الفرق بين أم الولد والأمة؟ أم الولد أمة أصلا، لكن هذه جاءت بولد من سيدها فأصبحت أم ولد، ولهذا تعتق بموته أم الولد، وهذه أمة. أيوة الأمة هي المملوكة الرقيقة، يعني هذا المقصود. وقال أم ولد ومعتق بعضها، يعني أمة فيها رجلان مشتركان، فأعتق بعضهم نصيبه، المفترض أن يعتق الباقي، أو إذا كان معسرا يستسعى حتى يعتق الباقي. فهنا هذه كلها يقول إنها مثل الرجل. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يعني له نظر في هذا، يعني لا يمكن هذه المرأة أن تكون كالرجل في تلبس من السرة إلى الركبة وتصح الصلاة، وله في حتى في باب النظر هم كذلك يجعلون هذا، ليس فقط في باب الصلاة حتى في باب النظر. قال لا شك أن الإماء ليس كالحرائر، وهذا معروف حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعهد هذا أنها من السرة إلى الركبة، قد تكون كاشفة لوجهها، كاشفة للشعر، قد يكون في شيء من هذا، لكن لا تصل إلى هذا الحد الذي ذكره الفقهاء هنا. هم حتى في باب النظر يقول من السرة إلى الركبة، وهذا مشكل. فالصحيح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام أنها ليست بهذه الدرجة من السرة إلى الركبة، لكن قد ينكشف شيء من شعرها، فهذا هو الصحيح، لأن ليس هناك نص. ما كان الإماء يلبسن كالحرائر حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني ورد نهي عن بعض السلف في ذلك، عمر وغيره، حتى لا يتشبهن بالحرائر. وبعضهم يعني فرق بين الأمة الجميلة وغيرها. فالمهم أن المؤلف قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذا الذي يراه المؤلف. وهذه العورة ذكرنا أنها العورة المتوسطة، العورة المتوسطة، والعورة المغلظة قلنا هي عورة المرأة. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها. المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة، هذا الكلام في الصلاة، قلنا في الصلاة، فالمرأة تصلي مكشوفة الوجه، والمؤلف هنا قال إلا وجهها، معنى هذا أن الكفين لا بد أن تكون مغطاة، وأن القدمين لا بد أن يكونا مغطيين، فقال هنا إلا وجهها. أما هذا الوجه لا خلاف فيه أنه لا يغطى في الصلاة في المذهب، أما الكفان والقدمان فهذه محل خلاف حتى في المذهب، فيها روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره أنهما لا يغطيان، لا الكفان ولا القدمان، فيجوز للمرأة أن تصلي كاشفة وجهها ويديها وقدميها، يجوز، هذا هو الصحيح. قال وتستحب صلاته في ثوبين، يصلي في ثوبين، في إزار ورداء، ثوب يحتزر به وثوب يضعه على عاتقيه، لكن المؤلف لم يقل هذا واجب، وإنما قال يستحب صلاته في ثوبين. ولهذا في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الواحد، صلي يصح أن يصلي في ثوب واحد إزار فقط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان، من يستطيع يكون عنده ثوبان، ثوب واحد، فدل ذلك على صحة الصلاة في الثوب الواحد، ولهذا قال يستحب أن يصلي في ثوبين، لأن هذا أبعد عن كشف العورة، لأنه ربما اتزر بإزار وصلى فيه ثم لما ركع أو سجد نزل الإزار فانكشف شيء من العورة، وهذا يأتي الكلام عنه، لكن نحن ننبه هنا خصوصا الإخوة الذين يلبسون بنطالا، فربما تنكشف أحيانا العورة، فينبغي أن يربط هذا حتى لا تنكشف العورة، أن يلبس تحته يعني ما يأمن معه من انكشاف العورة، ويأتي معنا هذا في حكم الصلاة إذا انكشف شيء من العورة ما الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويستحب صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل، المهم أن يستر العورة، العورة التي ذكرها من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة والركبة، المهم أن لا يصلي وهذا وقد انكشف شيء من هذه العورة، وهذا مهم جدا، حتى السرة والركبة هذه كثير من الناس لما يحرم يربط الإزار تحت السرة وتكون السرة مكشوفة، ويكون جزء من ما تحت السرة مكشوفة، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحتاط لنفسه وهو محرم. قال ويجزئ ستر عورته في النفل، وهذا من الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها. النفل ورد فيه تخفيف ليس في الفرض، سواء كان ذلك في المذاهب أو كان ذلك في السنة وهي الأصل. فتجد صلاة الفرض لا تصح إلا أن يكون الإنسان قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما في النفل ابتداء يجوز له أن يصلي جالسا. وبعض الناس يظن أن هذا هو السنة أن يصلي قاعدا، لا، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن يجوز لو إنسان في سيارته وهو جالس على مقود السيارة ويصلي، يجوز هو جالس. لو أنه صلى في السنة إلى غير القبلة حيث ما توجهت به راحلته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لجاز ذلك. وفي الفرض لا يجوز إلا في حالة الضرورة. وهذا كله كما قال العلماء، قالوا هذا ليكثر الإنسان من النفل، ليكثر. الفرائض هي قليلة، 5 صلوات لن تأخذ من الإنسان وقتا، يقف ويصلي. أما هذا بدل أن يجلس هكذا يصلي. فصلاة النافلة والنوافل بصفة عامة، الصيام، من صام صوما واجبا لم يجوز له أن يقطعه. وأما المتطوع فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لماذا؟ حتى يكون في هذا الأمر سهولة. ومنها هذه التي ذكرها المؤلف هنا، قال ويجزئ ستر عورته في النفل، ستر العورة فقط، ومع أحد عاتقيه في الفرض، مع أحد عاتقيه. لا بد أن يستر أحد العاتقين وهو هذا ما بين الرقبة، هذا العاتق إلى الذراع، ما بين الذراع والرقبة، هذا هو العاتق. يعني لا بد أن يكون شيئا من الثوب على العاتقين. لا يصلين أو لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا في الصحيح، وفي ليس على عاتقيه منه شيء في الرواية الأخرى. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون على العاتق شيئا. وقالوا هذا حتى لا ينزل مثلا الإزار فتنكشف العورة. وعند الحنابلة 3 روايات في هذا، هل هو فرض أو واجب، هل فرض أو شرط، أو هو سنة. جمهور أهل العلم على أنه سنة أن يكون على عاتقه من الثوب شيء. ودليلهم في ذلك في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. إن كان واسعا فليكن يعني على العاتقين منه شيء، وإن كان ضيقا فأتزر به. فدل ذلك على أنه تصح الصلاة بدون أن يكون على العاتق منه شيء. فهذا مبين لما ورد هناك، ليس على عاتقه منه شيء. هنا قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. فيجوز أن يصلي الإنسان بإزار فقط ولا شيء عليه. ولهذا يسأل بعضهم مثلا هو محرم وضع الرداء جانبا وقام يصلي، لا لا مانع، لكن الأكمل أن يكون على عاتقك منه شيء. ورواية أخرى هي عند الحنابلة التفريق بين النفل مثل ما ذكر المؤلف هنا والفرض. نعم. وصلاتها صلاة المرأة في درع وخمار وملحفة. درع مثل القميص اللي تلبس المرأة الواسع، وخمار تضعه على رأسها، وملحفة كالعباءة. يعني هذا الأكمل والأفضل. لكن لو أنها كما قال المؤلف هنا ويجزئ ستر عورتها، لو أنها لفت نفسها في لحاف أو في شيء من هذا وصلت، صلاتها صحيحة. لكن هذا هو الأكمل، أن تكون في درع وخمار وملحفة، يعني عباءة وخمار وقميص طويل ساتر لجميع البدن. هذا هو لباس المرأة في الصلاة، وكذلك ما ذكره عن لباس الرجل. ونقول أما في النظر فالمرأة كلها عورة، لا يجوز أن يرى منها شيء، لأن هذا هنا من باب الزينة في باب الصلاة، وهناك اللباس من أجل خوف الفتنة. ولهذا اللباس في الصلاة يختلف عن اللباس في النظر، فاللباس في الصلاة حتى لو كانت المرأة في ظلام الليل في غرفتها لا يراها أحد يجب أن تصلي في هذا الذي ذكرنا، أن تستر بدنها. وفي باب النظر إذا لم يكن عندها أحد فيجوز لها أن تكشف ثيابها، ويجوز لزوجها أن ينظر منها جميع بدنها، ولكن في الصلاة ما يجوز له ذلك، يجب أن تستتر حتى من زوجها وهي تصلي. لا يجوز أن تكشف شيئا مما يجب ستره في الصلاة حتى ولو كان أمام زوجها. أما في باب النظر فهو باب واسع، فلهذا نفرق بين البابين، بين باب ستر العورة في الصلاة وبين باب ستر العورة في باب النظر. فباب النظر شيء آخر، لأن باب النظر من باب خوف الفتنة، وهناك من باب الزينة، يتزين الإنسان حتى ولو كان وحده. نعم.
قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس.
ومن انكشف بعض عورته وفحش، يعني هنا انكشف وهو يصلي، انكشفت عورته، إما أنه كان يلبس إزارا فسقط الإزار وهو يصلي، أو مثلا انشق هذا الإزار الذي يصلي فيه فبانت عورته، فهنا قيده بأمرين، قال فحش يعني غلظ، ليس يعني هنا نحمله على أمرين، أولا أنه من حيث الذي انكشف لم ينكشف شيئا يسيرا، لو أن الإنسان كان يصلي فنزل إزاره قليلا عن سرته فرفعه لا شيء عليه، لأن هذا انكشاف يسير وليس فاحشا، لكنه لو جلس فسقط الرداء الإزار، هنا انكشفت العورة المغلظة، فهذا فاحش. المؤلف يقول يعيد في هذا. وكذلك لو جاءت الريح فارتفع إزاره فانكشفت عورته، هذا يقول يعيد. وبعض العلماء يقيد هذا بأن يكون هذا الانكشاف يسيرا وأن لا يطول الوقت، يعني لو انكشف شيئا ثم رفعه لا شيء عليه. وكذلك حتى قال بعض العلماء لو كان هذا مما يفحش ويغلظ من العورة، ارتفع إزاره فرفع فأرجعه مباشرة، قالوا هذا لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. لكن إن طال هذا الكشف فهو في حينئذ يعيد. نعم، وهذا يعني أوضح. قالوا ومن انكشف بعض عورته وفحش، قيده بانكشاف العورة وكون ذلك مما يغلظ ويعظم، يعني ككشف السوأتين يعني مثلا. لكن لو كان هذا الانكشاف لفخذه ثم رد ثوبه، هذا واضح حتى عند المؤلف لا يعيد الصلاة. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. لو صلى في ثوب محرم عليه أو في ثوب نجس أعاد، صلى في ثوب محرم عليه، سواء كان هذا التحريم مثل الحرير لعينه أو كان لكسبه مثل المسروق أو المغصوب، المهم أن يكون هذا محرما عليه. أو نجس وهو مطالب بالطهارة من النجاسة، لكن ثوب وقع عليه نجاسة وصلى به وهو نجس، قال أعاد. لماذا؟ لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، والشرط والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها أفسده. النهي إذا عاد إلى شرط إلى ذات العبادة أو شرطها أفسده، وهنا عاد إلى شرطها وهو الثوب. لكنه لو لم يعد إلى شرطها، شخص صلى وعليه عمامة مسروقة أو عمامة من حرير، هل يعيد الصلاة؟ شخص صلى وعليه عمامة مسروقة أو عليه عمامة من حرير، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يعد إلى شرط الصلاة، لأن العمامة ليست شرطا في صحة الصلاة. وهذه مسألة معروفة عند العلماء، وهي في النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وللعلماء فيها أقوال كثيرة. منهم من يرى أنه يقتضي الفساد مطلقا، ومنهم من يرى التفريق بين ذات العبادة وبين شرطها، ويفرقون بين الشرط اللازم وغير اللازم، ويمثلون له بالصلاة في الأرض المغصوبة. إنسان صلى في أرض مغصوبة، هذا قالوا بعضهم قال الجهة منفكة، له صلاته وعليه غصبه، الجهة منفكة إذا قلنا الجهة منفكة يعني النهي يتجه إلى شيء والأمر يتجه إلى شيء آخر، ولم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. فنقول أنت صليت في الأرض المغصوبة، أنت آثم على غصبك وصلاتك صحيحة، لأن الجهة منفكة. وبعضهم يقول لا، هذه الصلاة التي تحدث في الأرض المغصوبة أكوانها كلها مغصوبة، يعني هذا الإنسان وهو قائم يصلي في الأرض، هذا غاصب وهو بقيامه في الأرض المحرمة هذه المغصوبة، وهو راكع هذا غصب، وهويه وهو ساجد هذا غصب، وسجوده غصب، وجلوسه غصب. فقال لا تنفك الجهة، كأن الصلاة والغصب شيء واحد هنا، فالصلاة تكون باطلة. والصحيح أن الجهة إذا انفكت الجهة أن الصلاة صحيحة، وهذا لا يفسد العبادة، ولكن الإنسان يأثم. يعني مثل هذا الذي صلى بعمامة مغصوبة أو بثوب حرير، نقول أنت تأثم إما على غصبك لأنها العمامة مغصوبة، أو تأثم لأنك لبست حريرا وأنت منهي عن لبسه، فتكون آثما بهذا، لكن الصلاة صحيحة. فإذا انفكت الجهة حكمنا بصحة الصلاة، وإذا لم تنفك حكمنا ببطلانها. ولهذا قال بعضهم إن رجع إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أفسد. بعض العلماء ذكر قاعدة في هذا مهمة، يقول النهي إن اختص بالعبادة أفسدها. إذا ارتكبنا نهيا وهذا النهي مختص بالعبادة فإنه يفسدها، وإذا كان النهي ليس مختصا بالعبادة فإنه لا يفسدها. ما مثال ذلك؟ مثاله الأكل والشرب في رمضان، هذا منهي عنه في خصوص الصوم، فلو أكل أو شرب فسد صومه. لكن لو أنه فعل محرما لا يختص بالصيام، بل هو محرم في الصيام وفي غيره، إنسان اغتاب شخصا وهو صائم، إنسان فعل محرما وهو صائم من المحرمات، هنا يأثم بلا شك، وقد يكون الإثم أعظم، لكن الصيام لا يفسد. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد، قال النهي إن اختص بالعبادة أفسدها، وإن كان النهي عاما في هذه العبادة وفي غيرها فإنه لا يفسده. وهذا واضح. نعم.
قال لا من حبس في محل نجس.
نعم، لا من حبس في محل نجس، هذا الذي يصلي في ثوب النجس. طيب، يعني هنا ما ذكر مسألة، لو أن هذا الإنسان ما وجد إلا هذا الثوب النجس وصلى فيه، بعض العلماء يقول يصلي ولو عريان ولا يلبس نجسا ولا محرما، هكذا يقول لا يلبس نجسا ولا محرما ويصلي ولو عريانا. وبعضهم يقول إن اضطر إلى ذلك فإنه لا شيء عليه، يصلي فيه ولا شيء عليه. هنا قال لا من حبس في محل نجس، فمن حبس في مكان نجس وغلق عليه الباب وجاء وقت الصلاة ولم يؤذن له بأن يخرج ولا أن يصلي في مكان إلا في هذا المكان، فماذا يفعل؟ نقول له لا تصلي؟ لا، نقول له صل في هذا المكان النجس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤخر الصلاة، لأن هذا عرف أنه لن يسمح له إلا بالصلاة في هذا المكان، فيصلي وصلاته صحيحة. بعض العلماء قال نعم يصلي، لكن يصلي مثلا لا يسجد في هذا المكان النجس، لكن مثلا يهوي بالسجود يكون أقل من الركوع، كالإنسان الذي لا يستطيع السجود في هذا المكان النجس ويتحرز ما استطاع، ما استطاع تحرز من هذه النجاسة، لكن يجوز له صلاته صحيحة لأن هذه حالة ضرورة. نعم.
قال ومن وجد كفاية عورته سترها.
لماذا نقول هذا؟ لماذا قلنا الثوب؟ لأن الطهارة شرط، طهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة في البدن والطهارة في البقعة شرط في صحة الصلاة، لا يجوز الإنسان أن يصلي في مكان النجس. نعم.
قال ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها.
نعم. ومن وجد كفاية عورته سترها، هذا معلوم مثل ما تقدم، رجل وجد ما يستر بين السرة والركبة يجب عليه الستر، امرأة وجدت ثوبا تستر به جميع بدنها يلزمها ذلك، صغير من 7 سنوات إلى 10، هذا ما تكلمنا عنها اللي هي المخففة، يستر السوأتين ويكفيه. فيقول ومن وجد كفاية عورته سترها، فإن لم يجد إلا ما يستر الفرجين، سواء كان رجلا أو امرأة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع إلا هذا. قد نقول هذه الأشياء، بعضهم يقول هذه افتراضات من الفقهاء، كيف ما يجد الإنسان إلا ما يستر العورة السوأتين والثياب ما أكثرها؟ لا، نقول هذه الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم نظر، وهذا بعض الناس يعيب على الفقهاء أنهم يفترضون مسائل، وهذه المسائل بعضها يكون واقعا في زمنهم لكن ليس واقعا في زمننا، أو هو قليل الوقوع في زمننا، فنحن نعيب لأننا لا نعيش ذلك الواقع الذي عاشوه. وأمر آخر بعضه قريب الوقوع، فإذا كان قريب الوقوع جاز افتراضه، وكثير من افتراضات الفقهاء من هذا القبيل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وذكره لحذيفة، وأن يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، سأله حذيفة ماذا نفعل، كيف نصلي، سأله عن هذه ما وقعت، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريبة الوقوع، بل هي واقعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت قريبة الوقوع لا مانع. أما الأشياء المحال والافتراضات المستبعدة المستكرهة فهذه لا ينبغي فرضها، وإن وقعت في كتب الفقهاء فهي قليلة بحمد الله، ليست هي الأكثر، ولهذا لا ينبغي أن نتخذ من ذلك طعنا في أئمة الإسلام وفقهاء الشريعة بسبب هذه الافتراضات التي افترضها بعضهم، قد تقع وقد لا تقع. فهنا أقول هذا كثير قد يقع، إنسان يعني كثير حالات تقع في البحر، يكون الإنسان وضع ثيابه في مكان ثم جاءه الموج وذهب به بعيدا في منتصف البحر، ولا يملك ربما إلا ملابس قليلة، أو جاء سراق أو لصوص سرقوا ملابسه، فهذا كيف يصلي؟ هذه صفة وضعها العلماء لشيء قد يقع كثير، أو في الحروب أو ما أشبه ذلك. وإلا في الفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر، إذا ما وجد إلا شيئا يسيرا كمنديل أو نحوه لا يستطيع أن يستر السوأتين، فماذا يفعل؟ قال المؤلف هنا يستر الدبر، بعض العلماء قال يستر القبل وبعضهم قال الدبر. لماذا قال الدبر؟ لأنه يحصل إذا ضم الإنسان رجليه ربما لا يظهر منه شيء، لكن هذا ينفرج بالركوع أو بالسجود فيحتاج إلى تغطيته، وهو يعني أقبح من غيره. وإن أعير سترة لزمه قبولها، شخص أعطاه ثوب قال صلي فيه، فيقول لا أنا ما أصلي في هذا لأن في هذا منة علي، مثل ما تقدم في الماء إذا لم يجد ماء إلا بمنة فإنه لا يقبله. قال هنا يلزمه أن يقبلها لستر عورته وللوفاء بشرط الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاطباع هذا في الطواف كاملا، ها؟ أما الرمل هو الذي في الأشواط الثلاث الأول، ها؟ لكن الاطباع لا يكون إلا في بداية الطواف، ما يكون بعض الناس من حين أن يحرم يطبع ويضع الإزار هكذا، وهذه يعني ربما يكون هذا المفهوم لأنه رأوا صور للمحرم هكذا، وهذه ليس صحيحا. إذا أحرمت من الميقات فاجعل الرداء على عاتقيك هكذا، ثم إذا بدأت في الطواف فاطبع، فإذا انتهيت من الطواف وأردت الصلاة فأرجع الرداء على عاتقيك وصلي. هو خاص بالطواف وبطواف القدوم، وهو الطواف الذي يأتي به الإنسان أول ما يأتي إلى مكة، سواء كان هذا في حج أو في عمرة. لكن لو كان إنسان مثلا في طواف الإفاضة، طواف الإفاضة سنطوف الإنسان بثيابه، افترض أنه بعد رمي جمرة العقبة بعد الرمي وبعد الحلق أنه يرجع ويلبس ثيابه، لكن لو فرض أن إنسان ما لبس ثيابه بعضهم يضطبع، لا هذا ليس فيه اضطباع. الاضطباع هو في طواف القدوم، وهو الذي تأتي به أول ما تأتي إلى مكة، والله أعلم. نعم نعم، قرب شيء ما نسامع. تنامون متى؟ هذا الأخ يقول إنه يعمل عنده مطبعة أو شيء، مطبعة ورق وأيا كان، لكن المهم أنه يعمل في الليل في رمضان إلى الفجر، من بعد العشاء إلى ما بعد الفجر قليلا، ثم ينام ويأتي وهكذا. يقول هل في العمل فهذا؟ لا، ليس فيه شيء، الإنسان يعمل ما هو الأفضل له، لكن بشرط طبعا وهو معلوم هذا أن لا يفوت صلاة. يأتي إنسان مثلا ينام يعمل في الليل ويفوت صلاة الظهر أو صلاة الفجر أو صلاة العصر، هذا هو المحظور، أما ما عدا ذلك الأمر فيه سعة يعني. نعم يجوز، قلنا هذا، قلنا إذا كان واسعا فالتحف به، ها، وإذا كان ضيقا فأتزل به في الإزار. نعم نعم، تعال هنا اسمعني. الطواف الله شرعه سبعة، ها، وعند جماهير أهل العلم أنه لا يجزي أقل من سبعة ولو بخطوة واحدة، ها، لا بد من سبعة. فيه يعني من قال أنه إذا كان أكثر من أربعة يصح، لكن الصحيح هو هذا، ها، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بعده، ولم يرد أبدا ترخيص في أقل من ذلك. نعم والله. تعال تعال هنا، تعال، أنا ما نسمع الصوت من بعيد. نعم، فتاوى أيها الاطباع. نعم، في طواف القدوم. نعم، تطوف نعم عمرة أو حج. هو الطواف القدوم هو الطواف الذي تأتي به أول ما تأتي إلى مكة سواء كان هذا عمرة أو حج. على أي عاردة؟ لا إذا كان مساكة يعني إحنا رأينا الآن من يضع يعني أزارير للرداء من أوله إلى آخره هذا حقيقة فيه يعني فيه شبع على الأقل بالمخيط. لكن لو وضع الإنسان زرارا واحدا مثلا لا يضر يمسك به الإزار أو مسكه بمشبك أو ما أشبه ذلك لا مانع مساك لا مانع. يقول المرأة إذا حضر عندها أجانب وهي تصلي هل تغطي وجهها؟ نعم الظاهر هذا أنها تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب كما في إحرامها ونحو هذا. نعم نعم حنا قلنا هذا الأولى أن يأتي الإنسان بحج وعمرة عن نفسه أو ينوي الحج والعمرة أصلا عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه. لكن تكرار العمرة بهذه الطريقة عن نفسه وعن أبيه وعن أمه وعن هذا يعني لم يرد بهذه الصورة. لكن لو فعله الإنسان صح منه لكن ينبغي التقليل من هذه الصورة والله أعلم. فهمتني؟ فهمت ولا نعيد؟ تعال. أقول الأولى أن لا تأتي بعمرة عن والدك ولا عن غيره. ها؟ إذا أردت عمرة عن والدك ائت بها من الميقات هذا هو الأصل. عرفت؟ والأولى أن لا تأتي لأن الناس الآن يأتي بعمرة عن نفسه وعن والده وعن أمه وعن جده وعن جدته وعن جميع الناس. ها؟ هذه بهذه الصورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من مات والده منهم من ماتت والدته ما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أتي بعمرة عن أمي؟ ما نقل هذا. ها؟ إلا المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها ها؟ وهو موجود وتريد أن تحج عنه حجا من الميقات فهذا الذي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا إشكال أمران. أولا الإحرام بالعمرة من الحل مثل ما فعلت عائشة. والثاني النيابة ها؟ فهذا ركبها من أمرين. الأصل أن الإنسان يأتي بعمرة بحج أو بعمرة من الميقات وانتهى. وإذا أراد لأهله خيرا لوالده يدعو له يكثر له من الدعاء وهذا ربما يكون أعظم للأجر. يكفي. ما تسمعون؟ طيب أبشر مرحبا. نحن نقول إنه لا مانع من العمرة أصلا يعني جائزة أجازها بعض العلماء لكن الأولى أن يكثر الإنسان من الدعاء لأبيه ولأمه ولمن يحب له الخير. قد تدعو لمليون شخص قد تدعو للأمة بكاملها لا يحتاج إلى أن تأتي بعمرة. بعض الناس يأتي بعمرة عن نفسه وعمرة عن أمه وعمرة عن أبيه حتى يرهق ويضايق الناس خصوصا في الحج هذا لما يكون في الحج أو في أوقات الزحام بدل أن يفرغ الناس من نسكهم من طوافهم من سعيهم إذا بالآخرين يريدون عليهم بعمرة عن آخرين عن آبائهم وعن أمهاتهم ونحو ذلك. فهذا أولا يعني فيه ما فيه من مضايقة الآخرين على العبادة. والثاني فيه إرهاق للإنسان وربما يأتي بالعبادة إنما يأتي بها استحياء لأنه أتى بعمرة عن أخته الفلانية فخشي أن يغضب عليه أبناء أخته الأخرى فأتى بعمرة أو أتى بعمرة عن عمه فخشي أن فيأتي بكثير من العمر أحيانا حياء حتى. فأنا أقول الأولى هو تقليل هذه العمر ما استطاع وإذا استطاع أن لا يأتي بعمرة لا يأتي بها إلا من الميقات هذا أمر آخر. أما تكرارها من مسجد عائشة من الميقات لا مانع لا مانع من الميقات الميقات ميقات إذا كنت في بلد رجعت للمدينة تحرم من ذي الحليفة وتأتي بعمرة، هذه عمرة واضحة لا إشكال فيه، لكن الخروج إلى مسجد عائشة والإتيان بعمرة ثم الرجوع ثم الخروج مرة أخرى ثم الإتيان بعمرة، هذا لم يرد بهذه الطريقة عن السلف والله تعالى أعلم. نعم، والتنعيم مسجد عائشة. طيب هذا يقول نحن قلنا هذا. نعم، يقول ما حكم العمل مع شركة تعطيني السلع وأعرضها على الناس فأطلب من الشركة ما أدري إيش بعد تحديد أو بعدم تحديد؟ تعال اقرأ السؤال. يعني قيمة لهذا المنسوج؟
لا أجل
نعم هذه بهذه الطريقة.
طيب
استريح. هذا يقول يعني شخص يعمل في عرض منتوجات شركة يعرضها على الناس وهم يحددون مثلا يقول أريد المنتج الفلاني، فإذا حدده أذهب إلى الشركة والشركة تحدد السعر كم هذا قيمته وتحدد ما يأخذه الإنسان على السمسرة الوساطة بينهم وبين الزبون، فيقول ما حكم هذا العمل؟ إذا كذلك الظاهر من هذا أنه جائز إذا كان هذا واضحا أن الشركة تحدد السعر مثلا هذا بألف. ما زلنا في سؤال الأخ الذي يقول أنه يتفق في عرض منتجات الشركة ثم إذا شخص رأى أن شيئا أعجبه من ذلك عرضه على الشركة، فمثلا يقولون هذا المنتج قيمته 1000 ريال ولك على السمسرة الوساطة 100 ريال، هذا في ظاهره أنه لا شيء فيه، لكن يعني نقطة قريبة من هذه وهو أن الإنسان يقال له بيع هذا المنتج 1000 فيذهب إلى هذا الراغب في الشراء فيقول هذا 1500 أو 1200 فيشتري هذا 1200 فيعطي الشركة 1000 ويأخذ 200، هذا ليس صحيحا بهذه الطريقة، ليس صحيحا. لكن لو كان الاتفاق من الشركة قالوا تبيعه 1000 ولك كذا، هذا لا شيء فيه إذا كان واضحا بهذا التعامل والله أعلم. نعم هذه المسألة بعض العلماء يرى أنه لا شيء فيها، تأتي إلى شخص تقول أنا أشتري السلعة الفلانية، فإذا اشتراها وملكها فأنت بالخيار، إن شئت اشتريتها وإن شئت لم تشتريها، واشتراها رغبة ثم بعد ذلك إن شاء باعها عليك وإن شاء لم يبيعها عليك، وإن شاء اشتريت وإن شئت لم تشتري. لكن قال مثلا هذه العمارة قيمتها 1000000، عمارة قيمتها 1000000، جئت أنت ذهبت إلى شخص إلى بنك أو إلى غيره قلت تشتري هذه العمارة وأنا أشتريها منك، أنا ما عندي شيء نقد، فذهب واشتراها 1000000 ثم باعها عليك 1.5 مليون، هذا إذا كان لم يكن هناك شرط ملزم لك بالشراء اشتراها، فإذا اشتراها أنت نظرت إن أعجبتك 1.5 مليون اشتريت منه، فيكون هذا مثل إنسان يشتري سلعة سيارة أو غيرها بالتقسيط من شخص يملكها، هذه الصورة أجازها كثير من العلماء، ومنهم من منع من هذه الصورة قال هذه يعني كالحيلة على الربا، يعني أنا رأيت عمارة بمليون، فالبنك بدل أن يقول لي خذ مليون وأرجعه 1400 أدخل السلعة يعني صورة فقط، فهو كأن أصل العقد أني أشتري أخذ مليون بمليون و400، وهذا ربا لا إشكال فيه بهذه الصورة، لكن هو جعل السلعة. وهذا ذهب إليه بعض العلماء، لكن الإنسان لو تورع وما اشتراها بهذه الطريقة كان أفضل، لأن الإنسان الذي يبيع ينبغي أن يكون مالكا أصلا، أو أن تكون تجارته في هذه السلع، مثل معرض سيارات يبيع سيارات اشتريت أنت أو لا. أما أن أشتري أنا ما عندي شيء إلا أني جالس عندي مبلغ من المال، فإذا شخص قال أريد عمارة اشتريتها وقسطتها، إذا قال أشتري مثلا أريد ثلاجة رحت اشتريت الثلاجة وأخذت عليها مكسب، إذا أراد سيارة ذهبت واشتريت السيارة، ويعني مثل هذا لا شك أن اجتنابه أولى وأورع، والله أعلم. نعم يعني أنت اشتريتها وملكتها، أيوة، لكنك مالك للعمارة بغض النظر عن الثمن، هل دفعته نقدا أو دفعته مؤجلا، لكن أنت ملكت. الآن اشتريت سيارة وملكتها، هذه السيارة ملك لك. نعم، إذن لا تبيع ما لا تملك، ها؟ إذا كنت ما ملكتها هذا ليس بيعا أصلا، إلا إذا كان وساطة أو شيء من هذا القبيل، أما البيع هو لما تملك أنت ويكون في ملكك، إذا دخل في ملكك سواء كان بالحيازة أو كان بالقبض أو ما أشبه ذلك مما يحصل به البيع. أما ما لا يتم به البيع هذا البيع ليس بيعا تاما، إذا كان مجرد أنك ستشتريها أو تدفع مبلغ معين أو دفعت مبلغ، إذا كان دفعت مبلغ على أنك تملكها خلاص ما بقي إلا كتابة العقد، هذا ملك أصلا، لأن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول أصلا، ليس بالضرورة كتابة الورقة. لو أنت قلت تشتري مني السيارة فقلت اشتريت هذه السيارة ب50 أدفع لك 10 وأعطيتك 10 خلاص تم البيع الآن، ها؟ فإذا تم البيع أصبحت ملكا لك، فيجوز لك أن تبيعها بعد هذا. لكن لو ما صار هذا أصلا، مجرد في باب السوم ما دفعت شيئا ولا صار إيجاب ولا قبول، هذا ما تم البيع. أما بهذه الصورة الثانية تم البيع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.